إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه الأيام التي أظلتنا وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل أيام العام. فما من أيام أحب إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وفي هذه الأيام نجد كثيرا من الناس يصوم هذه الأيام التسع، لأنه كما هو معلوم يحرم صوم يوم العيد وأيام التشريق. فنجد كثيرا من الناس يصوم هذه الأيام صوما متصلا، يصوم الأيام التسعة لا يفطر يوما فيها، ويفعل ذلك عاما بعد عام، ويقول أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدعونا في الخطبة الأولى أن نتحدث عن هذا الحكم، لأنه لا ينبغي أن نؤدي عبادة إلا بدليل شرعي صحيح. لا ينبغي أبداً أن نقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا أقول نشأت فوجدت أبوي أو وجدت البيت أو وجدت جميع من عندي يصومون هذه الأيام. هل العبادة تؤدى هكذا؟ لا يجوز أن تتعبد ربك إلا بدليل مشروعية صحيح. ولذا فإن أول شيء يتحدث فيه الفقهاء في كتب الفقه في العبادات دليل المشروعية، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات التحريم، فلا تعبد ربك سبحانه إلا بما شرع، إلا بما أذن لك أن تتعبده به، تتقرب إلى الله بما أذن لك أن تتقرب إلى الله به. والذين قالوا بصوم هذه الأيام استندوا إلى حديثين. الحديث الأول وهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاه، والحديث الثاني وهو حديث هنيدة بن خالد الخزاعي عن بعض أمهات المؤمنين. وأما الحديث الأول وهو حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في مسند الإمام أحمد، وأيضا هو في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم. تقول: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء، وصوم تسع من ذي الحجة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين وخميسين. هذا هو نص الحديث. وأما الرابعة فهي صلاة ركعتين أي الغداة أي الضحى. وهذا الحديث اتفق جمهور العلماء على ضعفه، ولم يصححه إلا ابن حبان عليه رحمة الله، وهو معروف عند أهل العلم بتساهله في التصحيح، فالحديث لا يصح، ولا يصح ثبوت صوم عاشوراء هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صوم عاشوراء، وهذا ما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن مسعود، وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصلنا هذا الأمر وهذه المسألة بالتفصيل العام الماضي، وأيضا لم تثبت صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أيام في الشهر على هذا النحو، أنه كان يصوم الخميس الاثنين الأول ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه. ومن أخذ بصوم التسع فلماذا يصومه يوم الاثنين والخميس وليس في الحديث ذلك؟ أيا ما كان الأمر، فحديث حفصة رضي الله عنها حديث ضعيف لا يعمل به. وها هنا نجد بعض الناس يقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا قول لا نسلم له به، فالحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، لأنه من الظن، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بما يراه كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح الغنية، وكما هو معلوم فإن الضعيف لا يفيد إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الأمر الثاني أن الصوم ليس من فضائل الأعمال، وإنما هو عبادة تؤدى تحتاج إلى دليل مشروعية في صوم هذه الأيام تحديدا وتعيينا. وأما الدليل الثاني الذي استدل به فهو حديث هنيدة ابن خالد الخزعي، وهذا الحديث كما ذهب الزيلعي حديث مضطرب لا يصح ولا يستقيم، فإن خالد هنيدة ابن خالد الخزعي تارة قال دخلت على أم المؤمنين ولم يسمها، ومرة قال خالد هنيدة بن خالد الخزعي يروي عن أمه، والطريق الثالث هنيدة بن خالد الخزعي يروي عن زوجته، تارة روى مباشرة مسقطا السند بينه وبين أم المؤمنين التي لم يسمها، وتارة يحدث عن زوجته، وتارة يحدث عن أمه. ولذا رد العلماء الحديث وقالوا هذا حديث مضطرب. ثم إن خالد بن هنيدة الخزعي قل من يوثقه، فالحديث ضعيف. وعلى الرغم من ذلك فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشرة، وهذا والله أمر عجيب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم النحر يوم عيد الأضحى وهو الذي نهى عن صومه؟ قالوا بالتغليب. ولماذا لم يقل التسع؟ هل هذا أمر معجز أن يقول كان يصوم التسع؟ فهذا حديث مضطرب سندا ومتنا، ولذلك فالعلماء على تضعيفه. والذين يقولون بصوم الأيام التسع يعلمون ذلك، ولكنهم يتساهلون كما هو معلوم، لأنهم يقولون يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولا نسلم بهذا. وليست العبادة والله من فضائل الأعمال، بل هي عبادات تحتاج إلى دليل شرعي صحيح. فلما ضيق عليهم فهذا الأمر لجأوا إلى باب آخر، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حث على كل أبواب الخير، والصوم من أبواب الخير. سبحان الله، صوم تسع أيام متصلات لا يفصل بينها بيوم تفطر فيه وتقول هذا من باب الخير، وقيام الليل أليس من أبواب الخير؟ فهل قمت الليل في هذه الليالي؟ هل ختمت القرآن الكريم في هذه الأيام والليالي؟ أليست الصدقة من أبواب البر والخير؟ فهل حرصت على التصدق بصدقة في كل يوم من هذه الأيام كما حرصت على صوم هذه الأيام؟ لماذا آخذ بباب واحد من أبواب الخير وأنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل أبواب الخير متاحة، ولكن أجد حرجاً أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه. أجد حرجاً أن أحتال على صوم هذه الأيام التي اقتنعت بصومها لفعل النبي لها ولم يصح ذلك، فألجأ إلى أنها من أبواب الخير. وما يضيرك لو صمت الاثنين والخميس وصمت يوم عرفة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على صوم عرفة لو كانت الأيام كلها تصام فلماذا اختص عرفة بالذكر؟ لماذا اختص عرفة إن كانت السنة أن تصام الأيام التسع؟ سبحان الله، هذا لفضله. ويأتي البعض فيقول ويليه في الفضل يوم الترويح، وأريد دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة صوم الترويح وأنه يأتي في الفضل بعد عرفة. لا ينبغي أيها الناس، لا ينبغي أن يكون دين الله عز وجل بيد كل إنسان يصيغه على النحو الذي يريد. لا نعبد المولى بما نريد ولا بما نرى، وإنما نعبده بما يريد هو وبما أمر. هذا ما ينبغي أن ينتهى إليه. ولكن في كل مسألة نجد من يصوم رجب وشعبان بأكمله ويصل ذلك برمضان. وهل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وما كان أكثر صوم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة إلا في المحرم، وهذا أفضل الصوم بعد الفريضة. نغفل عن هذا ونصوم ما لم نؤمر به. يصام رجب ويصام شعبان، وتجد أناسا لا تكاد تفطر يوما إلا يوم الشك في رمضان. من أين أتينا بهذا؟ من أين أتينا بهذه العبادات التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تتقرب إلى الله بما شئت، لكن لا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا تساهلا غريبا في هذه الأمور، حتى خرج علينا من يزعم افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صوم المحرم أن تصوم يوماً قبله يوماً بعده. والله لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الابتداع في العبادة. وإنما هذا من قول بعض الفقهاء، ولا يصح ذلك أبدا، ينسب إلى ابن عباس، وما كان ابن عباس يصوم عاشوراء، والله كان يصوم تسعاء. هذا لفق في المسألة وصام يوما قبل عاشوراء ويوما بعده، رغم أن الصحيح أن صوم عاشوراء نسخ. ولذلك تجد عبد الله بن عمر لا يصوم هذا اليوم إلا إن وافق صومه، كان يأتي يوم اثنين مثلا. عبد الله بن مسعود وهو من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فرض في صدر الإسلام، فلما فرض رمضان تركه النبي صلى الله عليه وسلم، والعديد من الصحابة. لكن لأتي نحن في مثل هذه المناسبات ولا نحقق المسألة، وإنما نقول هذا من باب فضائل الأعمال، ونتساهل ونحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ضعيف وما لا يصح أن ينسب إليه. والله ما أقول هذا الكلام إلا غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على دينك. صم ما شئت أن تصوم، لكن لا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل ذلك تقربا لله. فاعلم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص، ومن صام ما صام إلا إخلاصا لله، الصوم لا يتأتى فيه السمعة ولا الرياء، والثاني هو المتابعة، بمتابعتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تقبل عبادتك. وأما الصحيح الثابت فهو في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما قط في العشر، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما قط في العشر، لم يصم هذه الأيام، فمن أين أتيت بصومها؟ سبحان الله. هذا حديث أم المؤمنين في صحيح مسلم، هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما آكد الصوم صوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، ذنوب العام الماضي المنصرم، أي صغائر الذنوب، صغائر الذنوب ليس له صلة بالكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة بشروطها. وأما الراجح في أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام فهو الذكر، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتحميد والتكبير، وهذه سنة كادت أن تضيع بين ظهراني المسلمين. هل نجد في هذه الأيام من يكبر ويحمد ويهلل؟ كان ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما يدخلان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم. في هذه الأيام لا تجد هذا التكبير، تكبير المطلق في أي وقت، نكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبر في مسيرك، في بيتك، في ذهابك، في إيابك، هذه هي السنة التي نغفل عنها في هذه الأيام، التكبير وذكر الله، الاستغفار، التقرب إلى الله بالذكر هو أفضل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام. لكن لشدة الأسف تجد المسلمين إلا من رحم الله مجالس غيبة ونميمة وذكر للناس بالسوء، وهذا الهاتف، هذه الفتنة التي استشرت بين الناس حتى في داخل الأسرة الواحدة، تجد كل إنسان مشغول بهاتفه لا يكلم الآخر ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. هذه الفتنة والله أقول هي فتنة لم يسلم منها بيت، أو لم يكد يسلم منها بيت. التفكك الأسري الذي يحدث لا تجد تواصلا بين الأسرة، وإنما لكل واحد منهم عالمه الخاص الذي يعيش منعزلا عن أسرته فيه. الأجساد متقاربة والقلوب متنافرة، كل منشغل بما هو فيه. سبحان الله، في هذه الأيام دع عنك هذه الفتنة، دع عنك هذا المحمول، وانشغل بذكر الله عز وجل. لكن نقوم بالصوم ولم نبتعد عن النميم. ما زلنا في الغيبة، ما زلنا في ذكر أعراض الناس بالسوء، ما زلنا في التطاول على خلق الله، لا نغض البصر. سبحان الله العظيم، فأي عمل صالح هذا الذي نقوم به؟ ينبغي في هذه الأيام أذكر نفسي ثم إخواني أن ننشغل بذكر الله، بالتكبير، بالتحميد، بالتهليل. هذا من أفضل العمل الصالح الذي نتقرب إلى الله عز وجل به. أسأل الله ألا نحرم أجر هذه الأيام، وأسأل المولى سبحانه أن يغفر لنا فيها وأن يقربنا إليه بعمل صالح متقبل. اللهم آمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقبل أن نتحدث عن حكم خاص بالأضحية، أنوه إلى أمر يتعلق بموضوع الخطبة الأولى، وهي استشهاد بعض الناس بقول المولى سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر. يقول: هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. المولى سبحانه وتعالى يقول: والفجر وليال عشر. وليال، هل قال أيام؟ بل قال ليال. لذلك فالصحيح في تفسيرها والله أعلى وأعلم أنها العشر الأخر من ذي الحجة، عفوا، العشر الأخر من شهر رمضان، من ليالي رمضان، وليست العشر الأول من ذي الحجة. ولذلك قال العلماء: أفضل ليالي العام على الإطلاق العشر الأخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. وأفضل أيام العام هي العشر الأول من ذي الحجة، وأفضلها على الإطلاق هو يوم عرفة. فأفضل الأيام بلا منازع، من غير أن نتعسف في تفسير الآية. لا شك ولا ريب أن أفضل الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة، وأفضل الليالي العشر الأخر من رمضان. فلماذا أقول أن القول المولى سبحانه وتعالى وليالي العشر أنها هي الأيام العشر؟ واليوم غير الليلة، اليوم نهارا والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا أمر معروف عند العرب. أقول هذا لكثرة الاستشهاد بفضله، فضلها ثابت بأحاديث صحيح، لا مجال لإنكاره. وأما ما أود أن أشير إليه في شأن الأضحية، لن نتحدث كلاما فقهيا أو نعرض للموضوع بأكمله، فالمقام لا يتسع، وإنما أود أن أشير إلى أمر هام. في هذه الأيام التي فهم بعض الناس أن تجديد الخطاب الديني يعني تحرير الدين من النصوص ومن القيود التي تحد الناس، المولى سبحانه وتعالى يأمرك بأمر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل هذا الكلام يحتاج إلى من يفسره لك؟ ولدك يأخذ سهمان وبنتك تأخذ سهما واحدا من التركة، فالابن له ضعف أخته في الميراث. لا يحتاج هذا الكلام إلى عربي يفسره لك، فلست من الأعاجم. وعلى الرغم من ذلك يخرج علينا بعض الناس تحت مسمى تجديد الخطاب الديني بأنه يجب في هذه الأيام ومن باب تجديد الخطاب الديني أن نعيد النظر في مسألة الميراث. فالمرأة تعمل كالرجل وتشارك في مصروف البيت كالرجل وإلى آخره، وينتهي من ذلك إلى وجوب المساواة بين الرجل وبين المرأة. وما تقول في قول الحق سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هذا الكلام لم يعد يصلح لعصرنا الحالي، وإنما كان نصا تاريخيا، وهذا من أخطر المسائل، الدعوة إلى تاريخية النص القرآني. وأول من بدأ هذا كان طه حسين، ثم تلاه في ذلك نصر أبو زيد، والبقية تأتي وسيد القمن وغيره، سبحان ربي العظيم. نص نزل في مناسبة ولا يصلح لكل مكان ولا لكل زمان، نعوذ بالله من الخسران. بل والله شرع الله عز وجل صالح لكل زمان ولكل مكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أبى من أبى ورضي من رضي. والله هذا الحق الذي لا يحيد المسلمون عنه. تجد من يريد أن يعيد النظر في كثير من مسائل الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، ولا يمكن بالطبع أن تمر الأضحية مرور الكرام وهو يتحدث عن تجديد الخطاب الديني. فنجد هذا الرجل العطوف الحنون وقلبه يتفطر على الفقراء لأنهم لا يجدون ما يضحون به، فإذا به يقول: ورد في بعض كتب الفقه الإسلامي أنه يجوز التضحية بالطير، يضحي بدجاجة، بأوزة، يضحي بالبط، فحتى لا نكسر قلب الفقير، فلماذا لا يضحى بمثل هذه الطيور وفيها رفق بالفقير إلى آخره. والله أخشى أن يكون قلبه الحنون العطوف منشغلا ببديل عن الحج في العام القابل، لأن فقراء المسلمين لا يستطيعون الحج، فلماذا لا يحجون إلى مكان كذا؟ والله أخشى ذلك، نسأل الله السلام. واستند في ذلك إلى أثرين، الأول ينسب إلى بلال بن رباح رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: بما ضحيت يا بلال؟ قال: يا رسول الله لم أجد إلا ديكا فضحيت به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مؤذن يضحي بمؤذن. هذه عند العلماء سنة تقريرية، لو صح الحديث سنة تقريرية، لأن النبي أقره على فعله. وأقول لهذا المتفيقه المتحدث في دين الله بما لا أصل له: أين نجد هذا الحديث؟ أريد كتابا واحدا من كتب السنة المشهورة أو غير المشهورة التي ورد فيها هذا الحديث، وأمهلك بدلا العام عامين وثلاثة. هذا الحديث لا أصل له، ليس في دواوين السنة، حتى في كتب الموضوعات لا يعلم هذا الحديث. من قال به فليأتني. أنت تقول أن النبي قال له: مؤذن يضحي بمؤذن، فأين نجد هذا الحديث؟ دلنا عليه وجزاك الله خيرا، سبحان الله العظيم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنت تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وتبدل نسكا وشريعة كالأضحية كذبا وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول أن الفقهاء اختلفوا ونختار من اختلافات الفقهاء ما نريد، لا والله، لم يتعبدنا المولى سبحانه باختلافات الفقهاء. وكيف كان المسلمون قبل وجود الفقهاء؟ قال الله، قال رسوله، ومن قال قولا فعلم أنه مخالف للسنة رجع عنه. ووالله لو سرنا على هذا النهج لوجدت من يضحي بالكلاب وبالضباع في الأعوام القابلة ممن يقولون بهذا الرأي، لأنه قد ورد عن الحسن بن صالح جواز التضحية بالضباع. هكذا يقولون كان أهل الحجاز يأكلونها، يأكلون الضباع، فتجوز التضحية به. وما الفرق بين الضبع وبين الكلب؟ ما الفرق؟ سبحان الله العظيم. والله لو فتح هذا الباب من غلق، ومن أخذ برخص العلماء وبزلاتهم في كل مذهب تزندق، لأن من يحرص على تتبع زلات العلماء في كل مذهب جمع ما لم يقل به أحد من العلماء قط. فمن أباح الغناء لم يبح شرب النبيذ، ومن أباح النبيذ لم يبح المتعة، وأن أباح المتعة لم يبح لحم الضباع. فأنت تجمع هذا كله وتقول تخير من أقوال العلماء ما شئت في زمن قل فيه الورع وضعف فيه وازع الإيمان. بل والله قال النبي صلى الله عليه وسلم مكذبا لما تقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن يرعى حول الشبهات يوشك أن يوقعها، كرجل يرعى حول حمى ملك، ملك من ملوك الدنيا، هل يجرؤ أحد أن يرعى إلى جوار حماه؟ لا والله. فلماذا نستهين بملك الملوك؟ ولماذا هان علينا حمى الله عز وجل فتجرأنا عليه؟ كان الصحابة يجعلون بينهم وبين الحرام سترا كثيفا من الحلال، أما نحن فنقتحم الحرام اقتحاما غير عابئين وغير مبالين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الدليل الثاني غير دليل بلال بن رباح، فهو الأثر الذي ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أعطى غلاما له، أي عبدا له، درهمين، وقال: اشتري بهما لحما، ومن لقيك فقل هذه أضحية ابن عباس. وهذا لا يصح، هذا لا يصح، رواه عبد الرزاق في مصنفه، وهذا لا يصح، ضعفه، لا يصح أصلا أن ينسب إلى ابن عباس، ولو ثبت إليه والله ما كان فيه حجة. فرب العزة سبحانه يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ويمتن على عباده بالأضحية، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام بالقرآن والسنة والإجماع، وقد ذكر الإجماع على ذلك الإمام النووي في المجموع، فقال: وأجمعوا على أن الأضحية لا تجوز إلا من الأنعام، لا تجوز الأضحية بإجماع المسلمين إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل، من الضأن والمعز، من البقر والجاموس. وذكر ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد إجماع المسلمين أيضا على أنه لا يجوز التضحية بغير جنس الأنعام، تخرق إجماع المسلمين وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضرب بقول الله عز وجل عرض الحائط، وتأتي بما لم يثبت عن الأوائل، مؤذن يضحي بمؤذن. والذي خرج علينا بهذا الأمر عليه رحمة الله الشيخ كشك، كان يتساهل في الحديث ويأتي بأحاديث لا أصل لها على سبيل الطرافة مع الناس، فجعل ذلك في خطبة، وبعده قال بها: مفتي تركيا منذ نحو 10 سنوات وأجاز التضحية بالطير، وبعدها تلقفها المتلقفون عندنا الذين يبددون دين الله تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، ويأتون بدين لم يتنزل من عند الله سبحانه وإنما تنزل على أهوائهم وعلى قلوبهم. فنجد الإسلام ليس فيه إيمان وليس فيه كفر، نجد الأضحية تجوز بالأبط بالبط وبالأوز، أمر عجيب والله. نجد المرأة التي تلبس النقاب فيه آثمة، أما المرأة المتبرجة العارية الكاسية فهي امرأة فاضلة، وإن كانت راقصة فماتت وهي في طريقها إلى الرقص فهي شهيدة بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، والله هذه من الفتن وهذا من البلاء. أسأل المولى سبحانه إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأسأل الله سبحانه ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. وارحم اللهم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد وكل مكان لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وقيد لولاة أمورنا بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك ربنا من شماتة الأعداء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.